يا مسلما يا مسلما فلتعلمي ولتعلما علم الشريعة مرحمة وهداية وتكرما.
يا مسلما فلتعلمي
ولتعلما علم الشريعة مرحمة وهداية وتكرما. يا مسلما يا مسلما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الفضلاء الأجلاء وأيتها الفضليات الكريمات. بعد حمد الله جل وعلا والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، نتحدث معكم أيها الفضلاء عن التيمم. ما زلنا في سلسلة فقه المسلم المعاصر. التيمم، متى يتيمم الإنسان وما هو التيمم؟ أولا، التيمم أن تضرب بيدك على الأرض أو على طبق فيه تراب أو رمل ضربة واحدة وتمسح الكفين والوجه، أو تمسح الوجه والكفين، فقد ورد في القرآن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وبدأ بالوجه. وفي السنة ورد فمسح بكفيه ثم مسح وجهه. إذن الترتيب ليس واجبا، تضرب بيديك وتمسح بهما الوجه والكفين. السؤال، متى يتيمم الإنسان؟ يعني التيمم مرة أخرى، بسم الله ضربة واحدة، تمسح فامسح بوجوهكم وأيديكم من يد، يعني الكف فقط وليس الذراع، بهذا تكون كأنك توضأت ويجوز أن تصلي. متى يجوز لك التيمم؟ في حالتين، في حالة انعدام الماء وفي حالة وجود الماء لكن تتضرر باستعماله. نأخذ الحالة الأولى أولا، انعدام الماء. إذا كنت في صحراء وليس هناك ماء وجاء وقت الصلاة تيمم وصلي. إذا كنت في بيتك وانقطعت المياه من الصنابير، المياه منقطعة، هل يجوز لك أن تتيمم؟ نسأل أولا، هل البيت فيه ماء؟ في إناء مثلا فيه ماء مغطى، إذا وجد الماء لا يجوز التيمم، إذن توضأ من هذا الإناء ولا يصح لك التيمم. ليس في البيت إناء فيه ماء، انقطع الماء فجأة ولا يوجد في الصنابير ماء، وهذا الانقطاع انقطع عن الحي كله فلا يوجد ماء في الحي كله في صنابير الماء، هل يجوز لك أن تتيمم؟ لأن الظهر قد أذن وأنت تريد أن تصلي، لا المساجد فيها ماء ولا منقطع عن المساجد ولا البيوت فيها ماء، هل يجوز لك أن تتيمم؟ نسأل سؤالا، هل بجواركم بقالات؟ نعم. هل بقالات فيها قارورات ماء؟ نعم. بكم القارورة؟ 5 جنيهات. هل أنت تمتلك 5 جنيهات أم لا تمتلك؟ إذا كنت لا تمتلكها، لا تمتلكها، إذن جاز لك أن تتيمم وتصلي. لكن معك أموال، معك 200-300 جنيه، 5 جنيهات هذه لا تضر، إذن لا يجوز لك التيمم. تشتري من البقالة قارورة أو قارورتين تتوضأ أنت وزوجتك وأولادك بها ولا يصح لك التيمم. ولذلك نقول إذا كان الماء ينقطع أحيانا في بعض البيوت فيفضل أن يكون هناك إناء كبير له غطاء فيه ماء احتياطي، حتى لو انقطع الماء لا تحتاج إلى التيمم. لكن الدين يسر، كما ذكرت لكم لو انقطع الماء وليس معك مال تشتري ماء، ليس معك مال تشتري ماء، يجوز لك أن تتيمم وزوجتك تتيمم وأولادك يتيمم وتصلون. التيمم هل يشترط أن يكون ترابا؟ نعم، إما أن يكون ترابا أو تحضر طبقة فيه رمل وتضرب عليه بالرمل وتمسح بوجهك وكفيك فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أو من أي صعيد الأرض، صعيد الأرض لو كانت أرضكم رملية جيرية فبخية، أي صعيد الأرض يجوز أن يتيمم الإنسان عليه، هذا عند انعدام الماء. طيب لو أن إنسانا انقطع الماء وليس عنده ماء وتيمم وقام يصلي ثم جاء الماء، إذا دخل في الصلاة لا يخرج منها، تصح صلاته بالتيمم. لو صلى وبعدما صلى جاء الماء وما زلنا في صلاة الظهر، صلى الظهر وصلى السنة، أو صلى الظهر ولم يصلي السنة وجاءت الماء في الصنابير، هل يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى أم يكتفي بالصلاة التي صلىها بالتيمم؟ يقول العلماء إذا كبر بالتيمم، كبر ودخل في الصلاة، فقد قام بالصلاة على الوجه الذي استطاعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكان وسعه التيمم فتيمم، إذا لا يعيد الصلاة. لكن الآن لم يصلي السنة، هل يجوز أن يصلي السنة بالتيمم رغم أن الماء قد جاء؟ لا، إذا حضر الماء بطل التيمم، الآن انتقض تيممه، إذا أراد أن يصلي لابد أن يتوضأ لأن الماء قد حضر. الحالة الثانية تعذر استعمال الماء. تعذر استعمال الماء، الماء موجود لكن أنت لا تستطيع أن تستعمله لأن الطبيب منعك من استعماله، يقول لو وضعت الماء على جلدك سيتضرر، ماذا تصنع؟ تتيمم مع وجود الماء. لكن لو كان عضو واحد من أعضاء الوضوء هو الذي يتضرر وبقية الأعضاء لا تتضرر، يعني مثلا عندك ألم أو ورم في ذراعك، قال الطبيب هذا الذراع لا يلمسه الماء لكن بقية الأعضاء لا يضرها الماء، ماذا تصنع؟ تتوضأ أم تتيمم؟ اختلف العلماء على قولين، القول الأول تتوضأ وتترك هذا العضو وتتيمم مرة أخرى لهذا العضو بالتراب، هذا القول الأول وهو قول ضعيف. القول الثاني أن تغسل الأعضاء التي لا تتضرر بالماء وتترك هذا العضو الذي يتضرر بالماء وصلاتك صحيحة، لا تتيمم له لأنه لا يجمع بين الوضوء والتيمم، لأن التيمم بدل عن الوضوء فلا يجمع بين الأصل والبدل، هذا يسر الإسلام، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. طيب لو فرضنا أن الإنسان تيمم وقبل أن يصلي أخرج ريحا، هل انتقض تيممه كانتقاض الوضوء؟ نعم. يقول العلماء نواقض التيمم ثلاثة، جميع نواقض الوضوء هي جميع نواقض التيمم، جميع نواقض الوضوء وزوال المبيح وجود الماء، ثلاثة يعني لو تيمم الإنسان ينتقض وضوء بأي، ينتقض تيممه بأي نقض من نواقض الوضوء، طبعا سوف نفرد لنواقض الوضوء حلقة خاصة، لكن مثلا لو تيمم الإنسان ثم أكرمكم الله خرج من السبيلين شيء، بول أو غائط أو ريح، ينقض التيمم كما ينقض الوضوء، أو مس الذكر بباطن الكف ينتقض التيمم لأنها من نواقض الوضوء، كل نواقض الوضوء، أو أكل لحم إبل يعني جاب سندوتش لحم جمل وكل وكان متوضئ انتقض وضوء، وإذا كان متيمما انتقض تيمم. طب لو أكل سندوتش لحم غنم أو سندوتش لحم بقر لا ينقض الوضوء، سندوتش لحم البقر والغنم والبط والدجاج كل اللحوم أكلها لا ينقض الوضوء إلا لحوم الإبل، ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة رضوان الله عليهم أنا توضأ من لحوم الغنم، يعني إذا أكلنا لحم غنم نتوضأ، أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. لأن بعض الناس يقول لا لا، أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع الصحابة، واحد أخرج ريح أراد أن يحرجه، فقال من أكل لحم جزور فليتوضأ. هذه الحكاية باطلة ومكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا أصل لها. لكن الحديث الصحيح ما ذكرته لكم أن الصحابة هم الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. سؤال، لماذا؟ لماذا أتوضأ من لحوم الإبل؟ الجواب لا أدري. كيف يعني؟ لا ندري. العلة تعبدية لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. مثل لو سألك إنسان لماذا المغرب 3 ركعات والظهر 4؟ لا أدري، هكذا شرعه الله. إذن هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل. بعض العلماء يقول لأن الإبل لحمها دسم والإنسان إذا أكل يعني يحتاج إلى تجديد نشاط، كل هذه عبارة عن اجتهادات من العلماء. لكن العلة الحكم في الفقه وغيره تنقسم إلى قسمين، علة منصوصة وعلة غير منصوصة. معنى علة منصوصة أي جاء النص عليها، وهذه خلاص إذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على العلة وبين العلة اتضحت العلة. إذا لم يأتي نص العلماء يجتهدون في إظهار العلة أو الحكمة أو نحو ذلك. لكن العلة غير المنصوصة لا يعتمد عليه، قد يكون اجتهاد العلماء صوابا أو خطأ، العالم يجتهد يصيب أو يخطئ. المهم أن نواقض التيمم 3. أول شيء نواقض الوضوء، ثانيا وجود الماء. إنسان تيمم لأن لا يوجد ماء تيمم، وقبل أن يصلي جاء الماء انتقض تيممه، ولو صلى صلاة باطلة لا بد أن يتوضأ. إذن وجود الماء يبطل التيمم. أو إنسان الطبيب قال له أسبوع لا تمس جسدك الماء، فأخذ يتيمم ويصلي، ثم تيمم وأراد أن يصلي الظهر، بعد 6 أيام اتصل بالطبيب السلام عليكم وعليكم السلام كيف الحال، قال الآن لا مانع أن تضع الماء على جسدك لن تتضرر به، وقد كان متيمما ويريد أن يصلي الظهر، بطل التيمم يجب أن يتوضأ. زوال المبيح، لأن الذي أباح له التيمم هو المرض، وقد زال المرض فبطل التيمم. بهذه المناسبة أحب أن أبين أيضا لإخواني مسألة، وهي مسألة المرض. لو أن إنسانا مثلا مريض عمل عملية جراحية في المستشفى وجاء وقت الصلاة ولا يستطيع أن يتوضأ، نائم وخراطيم موجودة على الأجهزة وكذا، هل يجوز له أن يتيمم؟ يجوز له أن يتيمم. كيف يتيمم؟ نحضر له طبقا فيه رمل أو فيه تراب ونأتي إليه فيضرب ضربة بسم الله، ويضرب إليه بعضهما في بعض فيخفف التراب إذا كان كثيرا، ثم يمسح بوجهه فيمسح كفيه. طيب هل بعد ذلك يجوز أن ينظف يده بمنديل ونحوه؟ يجوز أن ينظف يده بمنديل ونحوه ثم يصلي. وهذا المريض يجوز له أن يجمع صلاتين، يجمع مثلا الظهر والعصر بتيمم واحد، ويصلي الظهر ويصلي العصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، وفي وقت المغرب والعشاء أيضا يجمع المغرب والعشاء في وقت إحداهما. أما الفجر فلا يجمع، يتيمم للفجر. إذن سيتيمم 3 مرات، يصلي الظهر والعصر بتيمم واحد، يصلي المغرب والعشاء بتيمم واحد، يصلي الفجر بتيمم. هل يجوز للمريض الذي وضع له أسطرة أن يصلي بها؟ تعرفون الأسطرة؟ هي عبارة عن أنبوب أكرمكم الله يوضع في الذكر فينزل الماء، فيكون الماء نازل في كيس معين، ماء البول يعني، البول نازل في كيس معين. وقد تكون الأسطرة أكرمكم الله في مجرى البول يعني في الذكر، وقد تكون الأسطرة من البطن حينما يتحول مجرى البول أو مجرى الغائط، وينزل البول أو الغائط في كيس، وهذا الكيس يغير ويأتي غيره. لكن في هذه الحالة لا يستطيع المريض أن يتحكم في البول، وإنما قطرات البول كلما جاءت تنزل كلما جاءت تنزل. هل يجوز له أن يتيمم إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ، أو أن يتوضأ إن كان يستطيع أن يتوضأ ويصلي وهذه القطرات قطرات البول تنزل من الأسطرة في الكيس؟ نعم يجوز يجوز يجوز. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث المرأة المستحاضة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، قالت يا رسول الله إني أستحاض، قال تلثمي، وفي رواية أنعت لك الكرسف، يعني القطن، يعني تحفظي، يعني لأن الاستحاضة معناها إيه؟ معنى الاستحاضة نزول الدم نزول الدم المستمر من فرج المرأة أكرمكم الله. المرأة تحيض مثلا 3 أيام أو 5 أيام ثم يتوقف الدم، لكن هذه المرأة ينزل الدم عليها شهرا شهرين، يسميه الفقهاء استحاضة ويسميه الأطباء نزيفا. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى وقت الحيض تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة، أمر أن تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة مع نزول الدم حتى أثناء الصلاة. قاس العلماء صاحب سلس البول اللي بول داهم قطرات منه دائمة نازلة، وكذلك صاحب الأسطرة، قاسوها على هذه المرأة المستحاضة أنه يجوز له أن يصلي وقطرات البول نازلة. لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، هذا وسعه وهذه استطاعته. إذن يجوز للإنسان أن يصلي بالأسطرة عند نزول البول للضرورة. أنتقل معكم أيها الأحباب الكرام إلى مسألة مهمة، وهي مسألة المسح على الخفين. مسألة المسح على الخفين، الخفان جوربان من جلد يلبسان على القدم، يلبسهم الإنسان في البرد ونحو ذلك. هل يجوز أن يتوضأ الإنسان وضوءا كاملا ثم يلبس خفيه ويمسح عليهما؟ يعني يمسح عليهما، يعني كلما انتقض وضوءه توضأ فإذا جاء إلى القدمين لا يخلع الخفين، يمسح عليهما. نعم يمسح عليهما من الأعلى فقط وليس من الأسفل. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح على الخفين من أسفل أولى، لكنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين من أعلى، مسح أعلاهما. طيب السؤال الثاني، هل يجوز لمن يلبس جورب نسميه باللغة العامية شراب، هل يجوز الذي يلبس شراب أن يتوضأ ويمسح عليه؟ نعم. على كل حال هو اختلف الأئمة الأربعة في المسح على الجورب على قولي. القول الأول قول المالكية والشافعية، قالوا يشترط أن يكون الجورب من جلد، أما الجورب إذا كان من قماش لا يجوز المسح عليه. أما الحنفية والحنابلة قالوا يجوز المسح على الجورب حتى ولو كان من قماش، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود والإمام أحمد بسند حسن بعث سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، العصائب يعني العمائم، والتساخين ما يسخن القدم من قماش ونحو مثل الجورب. إذن الرأي الراجح أنه يجوز المسح على الجورب. طيب كيف يكون المسح إذا توضأ الإنسان وضوءا كاملا يلبس جوربه، ويجوز له كلما انتقض وضوءه أن يمسح عليه لمدة يوم وليلة إذا كان مقيما، أما إذا كان مسافرا يجوز المسح عليه 3 أيام ولياليهن. حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن. إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو نوم. إذن الإنسان إذا لبس جوربه يجوز له، لبس جوربه على وضوء كامل يجوز له كلما انتقض وضوء أن يمسح عليه لمدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليلهن للمسافر. متى تبدأ مدة المسح؟ مع أول مسحة، أنت لبسته في الفجر وانتقض وضوءك في الضحى ولم تمسح إلا الظهر، إذن أول مسحة كانت الظهر، يجوز أن تمسح عليه إلى ثاني يوم الظهر، لكن بعد الظهر لابد أن تخلعه لأنك مقيم. هل يجوز أن تمسح صلاتين وتخلعه؟ يجوز أن تمسح صلاتين وتخلعه، لكن أقصى مدة يوم وليلة. متى يجب أن تخلعه ويبطل المسح؟ إذا أجنبت في الجنابة لابد أن تغتسل، إذا لابد أن تخلع الخفين أو الجوربين. ما هي مبطلات المسح؟ مبطلات المسح: الحدث الأكبر كما ذكرنا، إذا كان في جنابة لا يجوز المسح. انقضاء المدة، لو مرت المدة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليلهن للمسافر. خلع الممسوح عليه، لو أنك توضأت ولبست جوربيك ومسحت في صلاة الظهر والعصر ثم خلعت الجورب، لا يجوز أن تلبسه وتمسح عليه، خلاص لابد أن تتوضأ وضوءا جديد. عندنا مسألة مهمة، وهي إذا كان الجورب، بعض جوارب الشباب بتكون جورب كده يظهر الكعب، كعب الرجل يعني، جورب نص كده، هل يجوز المسح عليه؟ لا، لابد أن يستوعب الجورب إلى الكعبين، الكعبين يعني بز الرجل، العظمان الناتئان في جنبتي القدم، لازم يستوعب القدم كاملا، لكن الجورب اللي هو بياخذ جزءا من القدم وجزء ظاهر لا يجوز. السؤال الثاني: لو لبس جوربا وهذا الجورب فيه ثقوب أو نحو ذلك لا يضر، يجوز المسح عليه، لأن الصحابة كانت خفافهم مقرقة وكانوا يمسحون عليها. أختم أيها الأحباب الكرام بالمسح على الجبيرة. إنسان انكسر ذراعه مثلا وهو عضو من أعضاء الوضوء، فجبره يعني جبسه، سواء ربطه برباط ضاغط أو بجبس، كلما توضأ يتوضأ ويغسل الكف ويأتي هنا فيمسح مسحا خفيفا بأصابعه عليه، ولو اغتسل من الجنابة أيضا يغتسل ويمسح مسحا خفيفا على الجبيرة. السؤال: هل يشترط أن يلبس الجبيرة على وضوء كما في الجورب؟ لا يشترط هذا في الجبيرة، لا يشترط، لأنه ينكسر في الحال فيجبس، لا يشترط، لكن في الجورب يشترط أن يلبسه على وضوء. ودليل ذلك حديث البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه قال، هذا من قول ابن عمر قال: من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب. هل هذه الجبيرة لها ثلاثة أيام مثلا وتخلعها؟ لا، لا مدة لها، حتى تنتهي شهر شهرين ثلاثة تمسح عليها. هل يجب أن تستوعب بالمسح؟ لا، تمسح عليها مسحا خفيفا بيدك حتى لا يتضرر بالماء، لكن تستوعبها بالمسح بأصابعك إذا كانت لا تتضرر بالماء، إذا كانت تتضرر بالماء لا يشترط استيعابها كلها بالمسح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الفضلاء، حافظوا على الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفقكم الله، سددكم الله، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مسلما يا مسلما فلتعلمي ولتعلما، علم الشريعة مرحمة وهداية وتكرما.
يا مسلما فلتعلمي
ولتعلما، علم الشريعة مرحمة.